فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية. المجلة الفقهية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في عدد هذا الأسبوع من مجلتكم المجلة الفقهية. اشتمل هذا العدد على بيان بعض مصطلحات الفقه الشافعي ونماذج من اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الحكمة من ذلك، ثم ذكر بعض فقهاء الصحابة، فمرحبا بكم وإلى فقرات عددنا.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.
أيها الأحبة، استعرضت وإياكم في العدد الماضي شيئا من مصطلحات الفقه الشافعي، ولعل من المناسب أن نكمل هذه المصطلحات في هذه الزاوية من عدد أسبوعنا هذا.
طريقة النووي في حكاية الأقوال وبيان الأوجه المخرجة للأصحاب وكيفية الترجيح بينها أنه يسمي آراء الشافعي أقوال وآراء الصحابة أوجها، واختلاف رواة المذهب في حكاية مذهب الشافعي طرقا. فالاختلافات ثلاثة: الأقوال وهي المنسوبة للشافعي، والأوجه وهي الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية بناء على قواعده وأصوله، والطرق وهي اختلاف الرواة في حكاية المذهب. والأظهر أي من قولين أو أقوال للشافعي رحمه الله تعالى قوي الخلاف فيهما أو فيها، ومقابله ظاهر لقوة مدرك كل. والمشهور أي من قولين أو أقوال للشافعي لم يقوى الخلاف فيهما أو فيها، ومقابله غريب لضعف مدركه، فكل من الأظهر والمشهور من قولين للشافعي. والأصح أي من وجهين أو أوجه استخرجها الأصحاب من كلام الشافعي بناء على أصوله أو استنبطوها من قواعده، وقد قوي الخلاف فيما ذكر ومقابله صحيح. والصحيح أي من وجهين أو أوجه، ولكن لم يقوى الخلاف بين الأصحاب، ومقابله ضعيف لفساد مدركه، فكل من الأصح والصحيح من وجهين أو أوجه للأصحاب. والمذهب من الطريقتين أو الطرق، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما، وعلى كل قد يكون قول القطع هو الراجح وقد يكون غيره. ومدلول هذا التعبير المذهب أن المفتي به هو ما عبر عنه بالمذهب. والنص أي نص الشافعي ومقابله وجه ضعيف أو مخرج، وعلى كل قد يكون الإفتاء بغير النص. وفي العدد القادم تكملة هذه المصطلحات.
لا زال الحديث مستمرا عن الفقه الإسلامي في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي فتح باب الاجتهاد لصحابته رضوان الله عليهم مع وجوده في هذه الزاوية بيان ما يدل على ذلك، وبيان الحكمة التي قصدها المصطفى صلى الله عليه وسلم من السماح لهم بالاجتهاد في حياته صلى الله عليه وسلم.
التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من البعثة إلى سنة 11 للهجرة كان له خصائص تميزه عن غيره يمكن إيجازها فيما يلي: أولا، أن مصدر التشريع في هذا العصر واحد، القرآن الكريم والسنة النبوية، فهما مصدر التلقي. يقول الحق تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثانيا، إن مصدر تلقي التشريع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مبلغ غيره عن الله. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذن الشريعة معصومة وصاحبها معصوم فيما يبلغ عن ربه. ثالثا، واقعية التشريع: لم يقم التشريع على فرض حوادث ولا تخيل وقائع، ولم يلتمس الأسباب للتفريع وتدوين الأحكام، بل سار مع الحوادث وتمشى مع النوازل، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة أو جدت حادثة تقتضي حكما من الشارع انتظر الوحي من السماء فحكم أو أفتى بما نزل، وإذا لم ينزل الوحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وينطق بالتشريع اللازم، ومن المعلوم أنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. رابعا، أنه لم يكن هناك مجال للاختلاف في الأحكام، ذلك أن مصدر التشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، سهولة الفهم والإدراك، يشترك جميع الناس في فهم التشريع سواء من كان منهم ثاقب الفهم أم البليد، فالمعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ، فتجد أوقات الصلاة مثلا ربطت بالأمور المشاهدة كطلوع الفجر والشمس وغروبها وغروب الشفق الأحمر وهكذا. سادسا، اكتمال التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد في هذا الدين نقص يستدعي كماله ولا قصور يستدعي إضافة، فقد جاء بخيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومصدر التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي بنوعيه، والوحي إما أن يتعبد بتلاوته وهو القرآن، وإما ألا يتعبد بتلاوته وهو السنة والأحاديث القدسية.
أيها الأحبة، بعد الحديث في الزاوية الماضية عن الفقه في عصر الصحابة وعن اجتهادهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان من المناسب أن أضمن هذه الزاوية ذكرى بعض الفقهاء في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولسيما المكثرين منهم.
كانت تقع الحادثة أو يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم في واقعة ما، فيتأخر الوحي بالنزول لبيان حكم هذه الحادثة أو الواقعة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد ويفتي برأيه، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الحوادث أو الوقائع التي لم ينزل بها من السماء وحي مسألة محل خلاف بين العلماء، والرأي السائد والراجح الذي تؤيده الأدلة والواقع أنه عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يجتهد فيما ليس فيه نص من الوحي، وأنه اجتهد في كثير من الحوادث والوقائع، وكان في بعض الأحيان يصيب في اجتهاده وفي البعض الآخر كان يخطئ فيه، وفي كلتا الحالتين كان ينزل الوحي من السماء مؤيدا للصواب ومصوبا للخطأ، وبذلك يكون اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى الوحي. والسر في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة، وهي شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهي شريعة لكل البشر، والرسول سوف ينتقل إلى الرفيق الأعلى وبالتالي ينقطع الوحي. ومن المعروف أن الوقائع والحوادث والنوازل متعددة ومتنوعة ومتطورة حسب الزمان والمكان والناس، فكل زمان يحدث لأهله ما لم يكن معروفا لأهل الزمن السابق، وطالما الأمر كذلك أراد الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده أن يبين أن الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية جائز، وأن يمرن ويشجع الصحابة على الاجتهاد، وحتى يربوا ويعلموا من بعدهم الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية للوقائع التي تحدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل عصر وزمان، وبذلك يكون الفقه الإسلامي قادرا على مسايرة الزمن ومتابعا لتطور الأمم والشعوب، فتكون الشريعة الإسلامية بذلك شريعة مرنة صالحة لكل زمان ومكان.
مشاهدي الكرام، أنتقل وإياكم من الصفحة الأخيرة من صفحات هذا العدد، أترككم مع استضافة كريمة لأحد الفقهاء المعاصرين، فإلى هذه الاستضافة ثم عودة إليكم.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتساءل كثير من الناس لا سيما في هذه الأزمنة: لماذا لا تقام الحدود؟ لماذا لا يرجم الزاني؟ لماذا لا تقطع يد السارق؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التي قد تثير عجب بعض الناس وتثير الشكوك والشبهات، لا سيما لدى أولئك الذين ليس لهم علم بمقاصد الشريعة ومراميها. ولكي نجلي هذا الغموض وهذه الإشكالات، لا بد أن نقف مع الحدود في المسائل الآتية. أولا، ما هي الحدود؟ عندما نسمع في بيانات وزارة الداخلية أحيانا في تنفيذ بعض الأحكام الشرعية يقال قتل فلان حدا وقتل فلان تعزيرا، لا بد أن نعرف ما هو الحد وما هو التعزير. فالحدود هي العقوبات التي شرعها الله جل وعلا، عقوبات محددة في الشريعة الإسلامية على جرائم معينة، بمعنى أنه ليس للحاكم ولا لنوابه أن يزيدوا في هذه العقوبات أو أن ينقصوا منها. وهذه الحدود معروفة محددة في الشرع، ومحددة عقوباتها ومحددة جناياتها، وهي حد الزنا والخمر والسرقة والقذف والحرابة والبغي والردة. فالزاني إن كان محصنا فإنه يرجم، وإن كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، والقاذف يجلد 80 جلدة، والسارق تقطع يده، وشارب الخمر يجلد 80، والمحارب يخير فيه ولي الأمر بالعقوبات الواردة في آية الحرابة، وهي قوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والمرتد أيضا حده القتل. هذه هي الحدود التي شرع الله لها عقوبات لا يزاد فيها ولا ينقص منها. وهذه الحدود إنما شرعت لحماية المصلحة العامة ودرء الفساد عن الناس وحفظ النظام العام، فهي حقوق لله جل وعلا يقوم باستيفائها وتطبيقها ولي أمر المسلمين عن طريق نوابه وقضاته. ويقابل الحدود التعازير، وهي العقوبات التي شرعها الله جل وعلا في الجرائم التي لا حد فيها ولا كفارة كما يقول أهل العلم. وهذه التعازير يجتهد فيها الحاكم الشرعي بتطبيقها بما يتناسب مع حال الجاني وزمانه ومكانه وما يراه من حجم الجريمة التي أقدم عليها، لأن الشريعة لم تأتي بتحديد شيء معين بالنسبة للتعازير. وهذه التعازير أيضا يجتهد الحكام الشرعيون بتطبيقها بحق الجنات. هذا بالنسبة للحدود والتعازير. يأتي عندنا أيضا حد القصاص وحد القذف، هو حد من الحدود التي شرع الله جل وعلا لها عقوبة معينة. فالقصاص أن يقتل القاتل لقاء قتله المقتول، وحد القذف أن يجلد القاذف، وهو من رمى غيره واتهمه بزنا أو لواط، أن يجلد القاذف 80 جلدة. لكن هذين الحدين لهما تعلق بحقوق الآدميين، فالذي يطالب بهما هو ولي الدم بالنسبة للقصاص والمقذوف بالنسبة للقذف. فالمطالبة بهما حق خاص للأولياء وللمقذوف، ولهم أن يتنازلوا أو يعفوا على مال أو بدونه. هذا بالنسبة للحدود والتعازير. ولا بد أيضا مسألة أخرى، وهي أن نعرف خصائص هذه الحدود والتعازير. الحدود لها خصائص وفروق تميزها عن التعازير. وأهم هذه الفروق فيما يتعلق، الفرق الأول فيما يتعلق بالعفو. فالحدود إذا ثبتت فإنه ليس لأحد كائنا من كان أن يعفو عنها، ولا تدخلها الشفاعة ولا يدخلها التخفيف، فهي محددة من قبل الله جل وعلا. فالزاني المحصن يرجم، والسارق تقطع يده، ليس لأحد أن يجتهد في الزيادة ولا في النقص ولا في العفو أيضا، لا ولي الأمر ولا نوابه أو ولا نوابه أو قضاته. بخلاف التعازير فإنها يدخلها العفو وتدخله الشفاعة لذوي الهيئات، وهم من لم يعرفوا بالسوء. ذوي الهيئات هم الذين لم يعرفوا بالسوء بل عرفوا بالخير والاستقامة، فإذا حصلت منهم زلة فلولي الأمر أن يعفو عنهم فيما يتعلق بالتعازير. أما الحدود فلا يدخلها شيء من ذلك البتة، وإنما دور الحاكم هو إثبات هذا الحد. هل يعني من نسب إليه الحد هل ثبت عليه هذا الحد أو لا، والعقوبة محددة واضحة من الشريعة الإسلامية. الفرق الثاني بين الحدود والتعازير هو من حيث سلطة القاضي، فإن سلطة القاضي الشرعي فيما يتعلق بالحدود هي فقط إثبات الجريمة. إثبات الجريمة يعني يتثبت هل من نسب إليه الزنا مثلا أنه زنى، وهل من نسبت إليه السرقة أنه سرق. وأما بالنسبة للعقوبة فلا مدخل للاجتهاد فيها، بل هي محددة من الله جل وعلا. بخلاف التعازير فإن سلطة القاضي فيها تأتي من ناحيتين. الناحية الأولى هي سلطة إثبات الجريمة التي يراد التعزير عليها، والناحية الأخرى هي الاجتهاد في تقدير العقوبة، إذ العقوبات في التعازير غير محددة في الشريعة الإسلامية بل متروكة لاجتهاد الحاكم الشرعي. فالتعازير يقدرها ويرى مناسبتها زيادة وقلة هو القاضي الشرعي، بينما الحدود لا مجال للاجتهاد في الزيادة أو النقصان فيها. هناك فرق ثالث أيضا وهو طرق الإثبات. بالنسبة للحدود فإن طرق الإثبات فيها مشددة للغاية ومحددة ومنضبطة، وأيضا تدرأ بالشبهات كما جاء في الأحاديث والآثار. بخلاف التعازير فإن سلطة القاضي الشرعي فيها واسعة من حيث طرق الإثبات، فقد يعزر القاضي في الأمور التعزيرية بمجرد القرائن، قد يعزر ببينات لم تكتمل، بشهادة شاهد واحد، إلى غير ذلك مما يراه مناسبا لإيقاع العقوبة التعزيرية. أما بالنسبة للحدود فلا مدخل للاجتهاد في إثباتها، بل لا بد أن تثبت بطرق الإثبات المعتبرة عند أهل العلم، وهي الإقرار أو الشهادة. فمثلا عندما نأخذ على سبيل المثال جريمة الزنا، لا بد أن تثبت بإقرار الزاني أو بأن يشهد عليه 4 شهود عدول بأنه فعل هذه الفعلة، ويصف وأن يصف الفعلة أيضا وصفا دقيقا، لدرجة أن الشهادة كما يقول أهل العلم إثبات الزنا بالشهادة لم يثبت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ومع ذلك فالحدود أيضا تدرأ بالشبهات فيما يتعلق بالحدود التي هي حق لله جل وعلا. ومن هنا يظهر جليا أن أبواب التوبة واليسر والسهولة مشرعة في الشريعة الإسلامية أكثر منها في أبواب إثبات العقوبة وإقامة الحدود. وما ذلك إلا لتشوف الشريعة الإسلامية لجذب المسلمين لفتح أبواب التوبة لهم للمغفرة، وهذا من يسر وسماحة شريعة الإسلام، ولله الحمد والمنة. مسألة أخرى أيضا وهي من وقع في شيء من هذه الحدود، فإن من وقع في شيء من حدود الله جل وعلا فإن تاب قبل القدرة عليه فإن التوبة تجب ما قبلها. التوبة في الحدود التي هي لله تمحو العقوبة عن التائب، وأيضا أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب وأمره إلى الله، ولكن الله جل وعلا وعد التائبين بقبول توبتهم، بل وعدهم بأن يبدل سيئاتهم حسنات. هذا من ناحية حقوق الله جل وعلا إذا تاب من وقع في شيء منها قبل القدرة عليه. أما فيما يتعلق بحقوق العباد فإنه تاب قبل القدرة أو بعد القدرة عليه فإنه لا بد وأن يؤدي حق هذا الإنسان الذي تعلق به كالقصاص والقذف لابد أن يتنازل من يملك هذا الحق. أما بالنسبة للتعازير فإنها ترجع لاجتهاد القضاة الشرعيين، يوقعون ما يناسب هذا الفاعل سواء تاب قبل القدرة أو بعد القدرة عليه، لأن أمر الاجتهاد فيها مفتوح للقضاة الشرعيين بما يرونه مناسبا وحال الفاعل. هذه لمحة موجزة عن الحدود والتعازير وما يتعلق بها. أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.
بهذا أصل وإياكم إلى نهاية فقرات عدد هذا الأسبوع من مجلتكم المجلة الفقهية. يسرني باسمكم جميعا وباسم أسرة المجلة أن أشكر ضيفنا الكريم على مشاركته لنا في هذا العدد. أشكركم أيضا أنتم على طيب متابعتكم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.